الحمد لله الذي يسر لنا اللقاء مجددا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انتهينا إلى قول المؤلف رحمة الله عليه: وأما الفعل. وقلنا في الدرس الماضي بهذا القول قد انتهى المؤلف من المباحث المتعلقة بالألفاظ، وانتقل الآن إلى مباحث أخرى وهي المباحث المتعلقة بالفعل. وحسب تقسيمنا فهذا هو الفصل الثاني. الفصل الأول هو الفصل المتعلق بالألفاظ، وهذا الفصل هو الفصل الثاني المتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن قلنا بأن الإشارة والهم والترك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين ذلك إن شاء الله. قال رحمة الله عليه: وأما الفعل فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية. وقال قوم: الأفعال ليست تفيد حكما. أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى خلاف العلماء في هل تستنبط الأحكام من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تستنبط الأحكام من أفعاله. فالعلماء كما يرى المؤلف رحمة الله عليه اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد حكما. لماذا؟ قال المؤلف رحمة الله عليه: إذ ليس لها صيغ. إذ ليس لها صيغ، الأفعال ليست لها صيغ بخلاف الألفاظ. هذا هو دليلهم، هذا هو تعليلهم، لكن هذا ضعيف وضعفه واضح. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: والذين قالوا إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه. فقال قوم: تدل على الوجوب، وقال قوم: تدل على الندب. والمختار عند المحققين أنها إن أتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب، وإن أتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب، وإن لم تأت بيانا لمجمل فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب، وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة. فالمؤلف رحمة الله عليه بيّن لنا أن الذين يرون بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تستنبط منها الأحكام اختلفوا. أي نوع من الأحكام يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر لنا ثلاثة أقوال. القول الأول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فذلك الشيء واجب، وهذا ضعيف كما قلنا. لماذا؟ ليس كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب بتتبع أفعاله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه يدل على الندب، وقلنا هذا هو الأصل، وقلنا هذا هو الأصل، وسيأتي تفصيل أيضا. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث وقال المؤلف هو المختار عند المحققين: ينظر إذا كان الفعل بيانا لمجمل أو ليس بيانا لمجمل. إذا كان بيانا لمجمل، إما أن يكون بيانا لمجمل واجب أو يكون بيانا لمجمل مندوب أو يكون بيانا لمجمل مباح ولم يذكر المؤلف ذلك. فإذا لم يكن بيانا لأي مجمل، إما أن يكون الفعل من القرب وإما أن يكون من المباح. نبدأ بما إذا كان الفعل بيانا لمجمل واجب. قال المؤلف رحمة الله عليه: فيكون واجبا بناء على هذا القول. مثاله عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أربع ركعات، فهذا يدل على الوجوب. والله عز وجل لماذا؟ لأنه بيان لمجمل، وهو قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والله عز وجل يقول: وأقيم الصلاة، هذا مجمل. لماذا؟ لأننا لا نعرف كيف نصلي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بيان لمجمل هذه الآية. وإذا كان بيانا لمندوب فيكون مندوبا أيضا، كما قال الله تعالى: فصل لربك ونحر. فالصلاة هنا صلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد على كيفية معينة، فهذه الكيفية سنة. لماذا؟ لأن فعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل مندوب. وقد يكون بيانا لمجمل مباح، كقوله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من الأضاحي ومن الهدايا، فهذا بيان لهذا المجمل كما قال العلماء رحمة الله عليهم. هذا إذا كان الفعل بيانا. أما إذا لم يكن بيانا لأي مجمل فينظر أيضا، إما أن يكون الفعل من جنس القرب فيكون على النجم. مثل ماذا؟ صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصيامه يوم الخميس. فصيام يوم الاثنين سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو من جنس القرب، أو كان ذلك الشيء من جنس المباحات كالأكل والشرب والنوم وغير ذلك. هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف. وفي القول الأخير، وهو القول المختار عند المحققين كما سبق بيانه في الدرس الماضي، فيه إشكال. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أن كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجب، وكل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واجب. ومن العلماء من يستدلون بذلك، يقول: يعني مثلا هذا واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجه وقال: خذوا عني مناسككم. وأحيانا بعض العلماء يقول: هذا الشيء واجب، أي في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في صلاته وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا أحد قال بذلك، لا أحد قال بأن جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا، إما في الصلاة وإما في الحج. فبالتالي هذا الإشكال باق، ولم أقف حتى الآن على من حل هذا الإشكال. فننتقل إلى البيان الصحيح إن شاء الله لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون خاصا وإما ألا يكون خاصا. إذا كان خاصا من المعلوم أنه لا يقتدى به، لا يقتدى به في ذلك الفعل، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 نساء، فهذا خاص به. أما إذا لم يكن خاصا قد يكون من باب العادات، وقد يكون من باب التشريع. إذا كان من باب العادات الجبلة فيدل على الجواز، على الصحيح من أقوال العلماء. هذا إذا لم تراعى صفاتها التي وقعت عليها. أما الفعل إذا روعي فيه، إذا روعيت فيه الصفة فيكون سنة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه ولا يتنفس في الإناء، كل هذا سنة، ليس مجرد الشرب وليس مجرد الأكل، بل تعلقت به صفة معينة، صفة معينة. هذه الصفة تعتبر، فتنقل هذه الصفة هذا الفعل إلى السنة، ولا يكون مجرد المباح. فكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية شربه معتبرة ويقتدى به في ذلك، ولا يدل على الجواز فقط بل يدل على السنية. وإذا كان من باب التشريع فالأصل أن يكون مندوبا، الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الندب إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. ومن القرائن التي تخرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوجوب أن يداوم على ذلك الفعل مع ما فيه من مشقة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات في أيام التشريق، متى؟ بعد الزوال، مع ما فيه من مشقة على الحجاج، يعني فخروج الحجاج إلى رمي الجمرات بعد الزوال فيه مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا، يعني في جميع أيام التشريق، مما يدل على أن تأخير الرمي إلى هذا الوقت واجب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفة بعد المغرب، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يختار ما هو الأيسر لأمته، ومع ذلك بقي في عرفة مع ما في ذلك من مشقة، لأن مع المغرب يأتي الظلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى عرفة حتى غربت الشمس، فهذا يدل على أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس واجب، يعني وهكذا وهكذا. والأمر الفعل قد يكون مترددا بين العادة والتشريع، وهنا يأتي الخلاف الكبير بين العلماء. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على جنبه الأيمن بعد ركعتي الفجر، هل هذا من باب استراحة من تعب القيام بالليل أو من باب السنة؟ اختلف في ذلك العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من طريق، هل هو من باب العادة أو من باب السنة؟ فكل هذا محل بحث بين العلماء. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون خاصا به وقد لا يكون. إذا لم يكن خاصا إما أن يكون من باب العادة، وإما أن يكون من باب التشريع، وإما أن يتردد بين الأمرين. وقد بينا حكم كل هذه الأنواع. وبهذا التفسير يتضح الحكم الذي يمكن أن يستنبط من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هم النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله ويستنبط منه الحكم أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطم فيحطم، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. العلماء استنبطوا من هذا الهم بأن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة. وكذلك يستنبط الحكم من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا، وخنس لإبهام في الثالثة، إشارة إلى أن الشهر يكون 29. هكذا يستنبط الحكم من هذه الإشارة. وقلنا بأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكون من باب الفعل، وكما ينقسم الفعل ينقسم الترك الذي هو نوع من أنواعه. فالفعل قد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون. إذا كان خاصا فمن المعلوم أنه لا حكم للأمة فيه. لماذا؟ لأنه خاص به، كتركه أكل الصوم، فهذا خاص به لخصوصية ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن خاصا به الترك أيضا إما أن يكون من باب العادة وإما أن يكون من باب التشريع. مثال ما كان من باب العادة تركه أكل الضب، فهذا لا يجوز، لا يستنبط منه أن أكل الضب حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه من باب العادة